إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في سياق غزوة ذي قرد التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أرضاه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا؟ أي من هذا الذي ارتجز بهذه الأبيات: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ طبعا هذا كان في حال رجوعهم إلى المدينة بعد غزوة ذي قرد. قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر ابن الخطاب وهو على جمل له، لا هذا طبعا كان عند خروجهم إلى خيبر، أنا قلت الآن وهم راجعون إلى المدينة، نقول هذا لما خرجوا إلى إيش؟ إلى خيبر. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر، أي أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم غفر لك ربك هذا معناه أنه يستشهد. فقال: لولا متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني يرفعه مرة ويضعه مرة، هذا معنى يخطر، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر، فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. شاك السلاح، طبعا هذه لفظة عربية مشهورة، خرج الجنود يعني شاكين السلاح، شاك السلاح بمعنى تام السلاح، شاك السلاح بمعنى تام السلاح، يعني معه سيفه ورمحه وترسه وبيضته. والشوكة السلاح، والشوكة السلاح، فإذا هذا شاكي من الشوكة، والشوكة السلاح، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فذات الشوكة يعني الحرب التي هي مميزة بوجود السلاح. قال: فاختلفنا ضربتين، اختلفنا ضربتين، الاختلاف يعني مرة ومرة، يعني هو ضرب وأنا ضربت، نعم. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، أي يضربه من أسفل، فرجع سيفه على نفسه، فرجع سيفه يعني نزل يضربه من أسفل هكذا، فرجع السيف على نفسه، فقطع أكحله وهو عرق معروف، فكانت فيها نفسه. وهذا الأكحل يعني مر علينا في رواية أخرى أن هذا في ركبته، فالأكحل يكون هنا في اليد ويكون في الركبة، فعلى ما يبدو أنه يعني عرق مشترك يكون منتشر في نواحي الجسم، فإذا قطع من أي مكان فإن الإنسان ينزف حتى الموت. فكانت فيها نفسه أي مات فيها. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك. والكذب هنا بمعنى الخطأ، الكذب هنا بمعنى الخطأ، وهذا كثير، هذا كثير. لما سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل فوضع، فجاء أبو السنابل وقال: لا تحلين حتى تمر 14. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فقال: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل أي أخطأ. وذلك أن المرأة الحامل عدتها بوضع حملها، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، أصابه الرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب، أول من أسلم من الشباب، وتزوج فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين بعد مريم وخديجة، وكان معروف يعني بطولته وجهاده، وقد أفرد خصائصه بالتصنيف الإمام النسائي رحمة الله عليه. فالإمام النسائي له كتاب اسمه خصائص علي، خصائص علي الإمام النسائي. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبثق في عينيه فضرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال ما قال قبل ذلك. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيبرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيبرة، وذلك أن أمه أول ما ولد سمته أسد، فلما جاء أبو طالب سماه عليا، وسمي الأسد حيدرة، حيدرة من أسماء الأسد، سمي حيدرة لغلظه وقوته، فإن الحادر هو الغليظ القوي، الحادر في لغة العرب هو الغليظ القوي. أوفيهم بالصاع كيل الثندرة، أي أقتلهم قتلا ذريعا. والثندرة مكيال واسع، يعني أكيل لهم الضرب والطعن كما أكيل بالثندرة، والثندرة مكيال واسع. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه كما ايش؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. ففتح الله عز وجل على يديه. قال إبراهيم: من إبراهيم؟ أحد رواة الحديث، وهو من كيف؟ قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد لا قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا، هذا إسناد آخر. فإذا هذا إسناد إلى من؟ إلى عكرمة بن عمار. إبراهيم هذا أيها الإخوة، تقول هو إبراهيم ابن سفيان، راوي صحيح مسلم، فإذا إبراهيم ابن سفيان الذي هو راوي صحيح مسلم في بعض المواضع بيكون له يعني أسانيد لنفسه. فإذا هذا إبراهيم ابن سفيان راوي صحيح مسلم، وطبعا هذه المواضع التي يرويها إبراهيم ابن سفيان يعني جمعت، والشيخ مشهور حفظه الله له كتاب عن صحيح مسلم ومنهجه فيه، وذكر مثل هذه الأمور، والكتاب مطبوع في مجلدين. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر ابن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. فإذا هذه طرق أخرى للحديث. فإذا عندنا كم طريق الآن؟ هاشم ابن القاسم هذا واحد، أبو عامر العقدي هذا اثنين، كلاهما عن عكرمة بن عمار. وبعدين رواية إبراهيم بن سفيان ذكر من؟ عبد الصمد ابن عبد الوارث، هذا ثلاثة. وأخيرا النضر ابن محمد هذا أربعة. السلام عليكم. إذا هؤلاء الأربعة كلهم يروونه عن من؟ عن عكرمة ابن عمار، عن عكرمة ابن عمار. قال الإمام النووي: واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها تكثير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان لما قال من؟ لما قال سلمة بن الأكوع يعني أفلا نتابع مقاتلة القوم، قال إنهم يقرون في غطفان، يعني وصلوا إلى بلادهم ويأكلون هناك. قال: ومنها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض. تقول: ويجوز بعوض أيضا، ويجوز بعوض، وكذلك كل ما كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وإعلاء شعائر الدين فإنه يجوز العوض عليه، كما رجح ابن القيم في كتاب الفروسية كما رجح ابن القيم في كتاب الفروسية ابن القيم له كتاب الفروسية يعني رجح مثل هذا. فكل ما كان فيه إعلال شعائر الدين ومصلحة المسلمين يجوز أخذ العوض عليه. فمثلا إذا وجد في زماننا أن الناس انصرفوا عن الرياضات التي يستعدون بها للجهاد في سبيل الله وانصرفوا إلى مثل كرة القدم وكرة الطائرة والأنواع المختلفة من الكرات ونسوا هذه الرياضات التي ندب الشارع إليها كالسباحة والرماية وركوب الخيل والمسابقة على الأقدام والرمي، فكل هذه الرياضات إذا لم يمكن إيجادها عن طريق الحكومات وولاة الأمور فيجوز في هذه الحالة المسابقة عليها. المسابقة يعني أخذ السبق، المسابقة أخذ ليش السبق، وما هو السبق؟ ها؟ المرصود جائزة للفائز. نقول وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق يعني لا جائزة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني يدل على هذا بالإشارة. كيف يدل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حد يأخذ جائزة يعني من أحد الطرفين، الجائزة التي ترصد من قبل الحكومة هذه ما فيها شيء، أما القضية أن أنا وأنت أقول تعال نتسابق، إن سبقتك تعطيني 100 درهم والعكس. الذي يسمى الإيش؟ الذي يسمى الرهان. فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل، نصل يعني شو؟ النصل اللي هو السيف أو السهم أقصد، لا سبق إلا في نصل اللي هو السهم، فأنا وأنتم نقول تعال نتسابق في رمي هذا الغرض، ها أنا مرة وأنت مرة والذي يصيب يأخذ كذا من الطرف الآخر. كلامنا كله أن يكون الذي يأخذه الفائز من إيش؟ من الطرف الآخر. الذي قال عنه الإمام النووي وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض، نحن كل هذا في إثبات الإيش؟ في إثبات العوض. أو خف يعني على الجمال، أو حافر على الإيش؟ على الأفراس الخيل. فنقول هذه الأشياء أيها الإخوة إنما أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم السبق لأنها معينة على الجهاد في سبيل الله. فكل ما كان شأنه إعلاء كلمة الدين ومصلحة للمسلمين وأهملته الحكومات ولم تضع له الجوائز فيجوز المسابقة عليه إذا كان الغرض هو إعلاء كلمة الدين، إذا كان الغرض هو إعلاء كلمة الدين. وذكر ابن القيم الأدلة على هذا. ومن الأدلة التي ذكرها لما راهن أبو بكر المشركين، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين، فقال لهم أبو بكر سيغلبون بعد كذا سنة، فإذا ما غلبوا أنا أعطيكم كذا، وإذا غلبوا تعطوني كذا. وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قال هل مددت عن ذلك، لأن بضع سنين تشمل إلى أو تصل إلى 9، تصل إلى 9. فالمهم أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. فالذين يقولون ما يجوز المشاركة في جائزة القرآن مثلا، الدولة مثلا كهنا في دبي، جائزة دبي للقرآن الكريم، هذا شيء مهم جدا، ولا مانع أن الإنسان يدخل في هذه المسابقة ويكون، خلي بالك، ويكون من ضمن غرضه الجائزة، لكن أصالة، أصالة ماذا؟ لا بد أن يكون غرضه مصلحة المسلمين وإعلاء شعائر الدين، فيكون قصده أولا وأخيرا هو حفظ القرآن، وهذا هو الغالب في أكثر المتسابقين. ومما يدل على هذا أنهم يعني شرعوا في حفظ القرآن قبل أن يعلموا بالإيش، قبل أن يعلموا بالجائز، قبل أن يعلموا بالجائز. فإذا لا مانع أبدا من مثل هذه الجوائز التي ترصد من قبل الحكومات ما فيها أي شيء، لأن هذا تشجيع لهذه الأشياء، لكن نحن نقول الآن أخذ العوض على هذا، فابن القيم يجوز أخذ العوض على هذا. وأضرب لكم مثال، قرية معينة ما فيها حفظت قرآن، ما فيه، فجاء اثنان قالوا نتسابق في حفظ سورة تبارك، إذا أنا حفظتها قبلك تعطيني 50 درهم. نقول لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لأن هذه صارت مصلحة متعينة الآن، صارت مصلحة متعينة. فخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة، كما في كتاب الفروسية، هذا الكتاب العظيم، أن ابن القيم يجيز يعني أخذ العوض في مثل هذه الحالة من أحد الجانبين، إذا كان المقصود هو مصلحة الإسلام والمسلمين وإعلاء شعائر الدين. أيوة خليل، شو قلت؟ هي ما هو هذا، إذا كان فيه إيش، إذا كان فيه مصلحة المسلمين وإعلاء شعائر الدين. نعم، لا لا بد أن تكون هناك مصلحة، كما أنا مثلت لك الآن، فهذه مصلحة، البلد ما فيها حد حافظ القرآن، ولن يحفظه إلا بالإيش، إلا بمثل هذه المسابقة. هتقول طب ليش الناس، ما المسؤولين عن القرية مثلا، شيخ القرية ما يتولى هذا الموضوع؟ نقول قصروا، وما في سبيل للحفظ إلا إيش، إلا بأخذ العوض، وإذا لم يرصدوا عوض لن تجد إيش، لن تجد حفظا، فإذا لابد كل من كل هذه التقييدات، لابد من هذه التقييدات. قال وفيه مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأخرم الأسدي، والأخرم الأسدي الذي ماذا قال رضي الله عنه، الأخرم الأسدي نعم قال له: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن، فعثر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. فهذا الأخرم الأسد. قال: ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، جواز الثناء على من فعل جميلا واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة. قال: ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال، واستحباب الرجس في الحرب، وجواز قول الرامي والطاعن والضارب: خذها وأنا فلان ابن فلان، خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. العقر يعقرها يقتلها يعني. قال: ومنها جواز الأكل من الغنيمة واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب، وجواز الإرداف على الدابة المطيقة، وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. قال: ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها، ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال، وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة، طالما في جهاد فيجوز أن تغمس نفسك في العدو إذا كان في جهاد. أعلن الجهاد في ساحة القتال، يجوز للإنسان أن يغمس نفسه في العدو. قال: ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر. فكل من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون إيش؟ يكون شهيدا. لكن طبعا اختلفوا هل يكون له حكم الشهادة إذا مات في ساحة القتال، بمعنى أنه مثلا إذا ضرب ضربة في ساحة القتال ثم نقل بعد ذلك إلى بيته فمات في بيته، فإذا نقول هذا شهيد أيضا، لأن هذا التقييد: من مات في حرب الكفار بسبب القتال، مات بسبب القتال يكون شهيدا. قال: ومنها تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا. الباب الذي بعده: قال: باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم. هذه الآية في سورة الفتح، في سورة الفتح الآية رقم كم؟ 24. نعم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فنريد أن نعرف ما مناسبة هذه الآية وما سبب نزولها، هذا شيء مهم. فذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث أنس. قال: حدثني عمرو ابن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد ابن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن 80 رجلا، تقول عند أحمد لما كان يوم الحديبية، فإذا عند الإمام أحمد في هذا الحديث لما كان يوم الحديبية. نعم، أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ينتهزون غفلته صلى الله عليه وسلم، فالغرة هي الغفلة، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما، قال بفتح السين واللام أي سلما، وأيضا بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها سلما، فإذا يتقول سلما يا سلما، وإن جنحوا إيش للسلم والسلم 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 كلها يعني بنفس المعنى، أخذهم سلما يعني إيش، في هذا قولان، أخذهم سلما يعني مستسلمين بلا قتال، أخذهم سلما أي مستسلمين، فممكن هذا الاستسلام يمكن يكون بلا قتال ويمكن يكون بإيش بقتال، يعني هموا بهم أولا ثم هم استسلموا، أو يكون أخذهم سلما بلا إيش بلا قتال. نعم، قال فاستحياهم يعني ايش، معروفة عندنا في مصر هذا، استحياهم احنا نسميه كلحهم، يعني كلحهم يعني ايش، كأنك تقول مثلا عيب عليك ما تستحي، هذا معنى استحياهم. أو يمكن استحياهم هنا بمعنى إيش؟ ها؟ استبقاهم تركهم، يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. كما قال تعالى إيش؟ وتستحيون ويستحيون نساءكم، يستحيون نساءكم أي يتركونهم بلا إيش بلا قتل. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. أيها الإخوة، تقول هذه الآية ذكر لها ابن كثير 4 أسباب للنزول، فاكتبوها لأن هذه آية مهمة، 4 أسباب. السبب الأول صلح الحديبية. كيف يعني صلح الحديبية؟ تقول لأنه بالصلح حصل كف الأيدي، فإذا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة معناه يعني بالصلح، فلما حصل الصلح فكل من الفريقين كف أيديه عن الآخر، وهذا يعني الفهم المباشر الذي لا يخطر على البال إيش غيره، لأن سورة الفتح كلها في إيش نزلت في صلح الحديبية عند رجوع صلى الله عليه وسلم من الفتح، فإذا من المناسب أن يذكرهم الله عز وجل بنعمته عليهم فيقول وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، فإذا هذا هو السبب الأول. السبب الثاني ما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع الذي انتهينا منه الآن، ما الذي جاء فيه؟ في حديث سلمة قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. فإذا هذا يكون سببها إيش؟ ها، قصة هؤلاء 70 الذين جاء بهم من؟ عامر ابن الأكوع. هذا السبب الثاني. السبب الثالث حديث أنس، هذا حديث أنس الذي في الباب الذي قرأناه الآن. شو حديث أنس؟ ها، أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم. فإذا صلح الحديبية، 70 الذين جاء بهم عامر، هؤلاء 80 الذين نزلوا وهبطوا من جبل ليش؟ جبل التنعيم. السبب الرابع تقول: ما رواه أحمد عن عبد الله بن مغفل أنه أثناء كتابة الصلح، وهذا حديث صحيح، أنه أثناء كتابة الصلح خرج عليهم 30 شابا وهم يكتبون الصلح، خرج عليهم 30 شابا أي من كفار قريش، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذوهم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذوهم. قال عبد الله بن مغفل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو من بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. المهم، قال عبد الله بن مغفل: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسماعهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانة؟ فقالوا: لا. فخل سبيلهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. فإذا هذا أيها الأخوة 4 أسباب لنزول هذه الآية، وكما ترى أنها كلها وجيهة، فلا يمتنع يعني كل هذا. طيب، يمكن أن يتعدد سبب النزول؟ ها؟ يمكن، فيمكن أن تكون هذه الحوادث كلها حصلت فنزلت الآية بسبب هذه الأحداث، وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي في كل واقعة من هذه الإيش؟ من هذه الوقائع. الباب 47. قال: باب غزوة النساء مع الرجال. غزوة النساء مع الرجال، تقول هذا باب أو تقول هذه أبواب في صحيح البخاري في كتاب الجهاد من الباب 62 إلى 68، من الباب 62 للباب 68، يعني 7 أبواب في جهاد النساء ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في جهاد النساء. فذكر لنا باب جهاد النساء. نعم، لا، الأبواب أحسن لك. كتاب الجهاد الأبواب من 62 إلى 68. عن عائشة قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. قال باب الباب الذي بعده باب غزو المرأة في البحر، وذكر قصة من أم حرام بنت ملحان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رجالا كأنهم الملوك على الأسرة يركبون البحر، فقالت أم حرام بنت ملحان أدعو الله أن يجعلنا منهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الآخرين فقال لها أنت من الأولين، أنت من الأولين. الباب 64 قال باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. فالإنسان إذا كان له نسوة فيمكن أن يأخذ واحدة منهن ويذهب بها في الإيش؟ في الجهاد. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرداء. وذكر لنا حديث أنس لما كان يوم أحد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، الخدم يعني الخلاخين، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، تنقلان تنقزان القرب. طبعا هذا كان قبل نزول الإيش؟ الحجاب، أو إن هذه حالة خاصة بالحرب. فعلا في غزوة أحد ما كان نزل الحجاب. الباب 66 قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. قال باب رد النساء الجرحى والقتلى. فكانوا يحملون القرب وكانوا يردون الجرحى والقتلى، يردونهم من ساحة القتال. فهذه أبواب ذكرها الإمام البخاري فيما يتعلق بجهاد النساء. تقول ومن المشهورات، من المشهورات من النساء في الجهاد عائشة وأم سليم وأم سليط، أم سليط، أم سليط هذه لما كان عمر رضي الله عنه يعني يقسم ثيابا فادخر ثوبا وجعله لأم إيش؟ لأم سليط. هذا ذكره الإمام البخاري أيضا. أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، أم عطية. فإذا هذه خمس، ويمكن بالتتبع أن أنت طبعا ترى أكثر من ذلك. إحنا ذكرنا الآن لما كانت عائشة ومن أم سليم، أم سليم أيوة. فإذا هذه بعض النساء المشهورات بالجهاد. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث كلها لأنس رضي الله عنه، ثلاثة أحاديث كلها لأنس. أما الحديث الأول فقد رواه من طريق ثابت ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كلاهما عن أنس. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس. أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها. ما الفرق بين الخنجر والسكين؟ لا، الخنجر يكون له إيش؟ يكون له نصلان، يعني بكل حدين، هذا مقبض بعدين هنا نصل وهنا نصل، يعني يكون حادا من الإيش؟ من الجهتين. فكان معها خنجر فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته. إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. هذه امرأة، هذه قولة مؤمنة، مو مثل الجبن الذي نحن فيه. إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء، إن هزموا بك اقتل من بعدنا من الطلقاء. إن هزموا بك. قال وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف، فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم. نعم، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، يعني هم انهزموا ودخلوا في الإسلام، ولولا أنهم هزموا ما إيش ما دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم لسلمة إيش يا سلمة ملكت فاسجح، ملكت فأسجح يعني أنت تمكنت منهم، فأسلح يعني أرفق. والأدلة على يسر الإسلام وسماحة الإسلام يعني لا تحصر، لا تحصر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه عنتكم وتعبكم ومشقتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأين هؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام؟ فعلا يعني كما قال أحدهم وهي مقولة حكيمة أيها الإخوة، قالوا الإسلام يعني ليس متهما حتى ندافع عنه، فعلا والله، وإنما الواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا ماذا يا أبو مريم؟ أن نبين حقائق الإسلام، فأنت ما عليك إلا البيان. أما أن أنت تخلي تقعد تدافع وكذا وتغلب حالك ومناظرة، مع مناظرة شو؟ مناظرة إيش؟ أي مناظرة؟ أفي الله شك؟ هذا دين الله عز وجل. فإذا ما علينا إلا أن نبين حقائق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو هؤلاء ما كان أسلم تسلم، أنت تخاطبه بما هو مفطور عليه. القضية ليست صعبة عشان تقولوا الدافع وا وا وا، فالإسلام ليس متهما حتى ندافع عنه، وإنما الواجب علينا أن نبين حقائق الإسلام. أمر في منتهى العجب. هؤلاء مثلا، أنا أضرب مثال بهؤلاء العمال الكفرة الذين يعملون في المسجد، سبحان الله، يعمل في المسجد بيت لعبادة الله عز وجل وعنده الصلاة قاعد يشتغل، لا يصلي لله عز وجل، لا يصلي لله عز وجل. هذا إذا تكلم عن الإسلام أروح أدافع عن الإسلام؟ تدافع عن إيش؟ هذا ليس عنده عقل، فضلا أن يكون عنده دين أو فطرة. الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه، ولا يصلي لله عز وجل. فيعني فعلا قضية واضحة، ووالله الذين يسلكون هذا المسلك والله يوقعون التهم والشبه في قلوب من؟ في قلوب هؤلاء المشركين، لأن هذا قضية واضحة، الإسلام واضح ما يحتاج. فالواجب علينا هو بيان حقائق الإسلام. تصور الآن هذا مثلا المناظرات أحمد ديدات أو غيره كان بدل هذا التعب والعناء يبين لهم، ها يبين لهم صفات الله عز وجل، إذا ادعوا أيها الإخوة، إذا ادعوا أنهم لا يفهمون هذا الكلام لا يقرون عليه، لأن الله عز وجل فطره على هذا، فطره على هذا. ولذلك عند الشدائد غصب عنه قلبه لا يتجه إلا إلى الله عز وجل، فهو مفطور على هذا. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأحللت لهم ما حرمت عليهم. إن الله قد كفى وأحسن. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. الحديث الذي بعده قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله ابن عمرو وهو أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس ابن مالك قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه عن ايش؟ مثل احنا بنقول باللهجة العامية محلق عليه، محلق هذه لهجة عربية فصيحة، محلق عليه يعني شو؟ يعني جعل حوله ايش؟ حلقة، جعل حوله حلقة. فإذا مجوب عليه يعني محلق عليه بحجفة، يعني هكذا الحجفة في يده هكذا، والحجفة هنا حتى يعني يدفع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحجفة يعني الترس يعني الدرع. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، راميا شديد النزع. احنا الآن عندنا لعيبة كورة ما شاء الله، لعيبة كورة حريفة، أما أن واحد منهم يقدر يمسك سلاح ويرمي ما يعرف. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. شفت القوس يا أخي؟ ها؟ أنا ما شفته لكن أنا متصور القوس إيش هو. الآن بيعملوا لعب؟ طيب زين زين. طبعا هو بيكون هكذا ومن تحت نفس الشيء، طبعا له وتر. ها؟ ها؟ وله وتر طبعا، ويضع السهم ويشد الوتر وبعدين يترك فينطلق. فهو كيف يأتي القوة في الرمي؟ كيف تأتي؟ ها؟ إن يكون قوة شد الوتر، فكلما كان شديد في شد الوتر فينطلق السهم بقوة. ها؟ وين؟ ما شفناه. أما عندكم مشهور صح؟ حتى الآن ويستخدمونه؟ قال وكسر يومئذ قوسين وثلاثا. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل يعني من السهام فيقول انثرها لأبي طلحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف. لا تشرف، الإشراف هو رفع الرأس يعني، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك شو يعني؟ اي طبعا هذا بالمعنى العام، لكن شو معنى دون؟ الدون يعني الاقرب، يعني نحري الى هذه السهام اقرب من ايش؟ من هذا معناه ان نحر النبي صلى الله عليه وسلم يكون خلفه، ويكون نحره هو حماية وفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما. المتن الظهر. ثم تفرغانه في أفواههم، ثم ترجعان فتملأانها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. وهذا شأن الإيش؟ وهذا شأن المؤمن، وهذا شأن المؤمن عند شدة الإيش؟ عند شدة الفتن عموما، أنه يكون إيش؟ أنه يكون مطمئنا ساكنا لا يجزع ولا يقلق. هذا شأن المؤمن أيها الإخوة. قالوا فيه انفلونزا الطيور، المؤمن المفروض، طب شو تسوي؟ أنت ما قدرت تسوي شيء، إذا ما في إلا الإيمان بالقضاء والقدر. قالوا انتشار أمراض سرطان، انتشار أمراض كذا، يعني شأن المؤمن أنه لا يجزع ولا يقلق، بل يؤمن بالله عز وجل ويتخذ ما يمكنه من أسباب، ويتخذ ما يمكنه من أسباب. وفي مثل هذه المواطن ربما ترى بعض يعني أهل الإيمان والله يسلكون خلاف الناس. يعني أنا أعرف أحد إخواننا أيام انفلونزا الطيور هذه كان عنده دجاج في البيت، يقول أبدا أنا ما قتلت الدجاج، أنا الدجاج عنده وآكل منه. وهذا يعني دليل على قوة الإيمان، ولا نزكي على الله أحدا. لأن هذا أحيانا بتكون إشاعات أيها الإخوة، بتكون إشاعات. الناس يحكون في الأردن يقول لك يعني الفقراء ما أكلوا دجاج إلا لما طلعت هذه الإشاعات، وفي مصر نفس الشيء ما أكلوا دجاج إلا لما قالوا في انفلونزا الطيور، قالوا خلاص جيبوا ويأكلون، ويطلع كم حالة مثلا بعد هذه الإشاعات يقول لك فيه حالتين مشتبه فيهم، شوف حالتين مشتبه فيهم إنه فيهم انفلونزا الطيور، بعد أن أهلكوا مزارع كاملة من الإيش؟ من الدجاج. فالنعاس في ساحة القتال دليل على شو؟ دليل على الاطمئنان بالله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ما بينام ليش؟ لأنه قلقان، هذا غير مطمئن بالله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. فمدح الله عز وجل الذين يعني أخذهم النعاس، وذم هؤلاء الذين لم يأخذهم. الباب 48. قال: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. فإذا المرأة إذا خرجت في الجهاد لا سهم لها، وإنما يرضخ لها. يرضخ لها يعني إيش؟ يعني تعطى. فالرضخ هو العطاء الغير محدد، الرضخ هو العطاء الغير محدد، يرضخ لها. قال: وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. هذا القول الأول، أن المرأة يردخ لها ولا يقسم لها. قول الثاني، قول الأوزاعي، تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرح. القول الثالث، وقال مالك، لا ردخ لها. فإذا جماعة قالوا لها السهم، وجماعة قالوا ها ما لها أي شيء حتى الردخ، والصحيح أنه يردخ لها ولا يسهم، ولا يسهم لها. قال والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب. وذكر في الباب حديث ابن عباس وحديث أم عطية. فأما حديث ابن عباس يا أبا إدريس فما مخرجه؟ طبعا المفروض تجي محضر. المخرج كيف أعرف المخرج؟ ها، أجي من عند الصحابة وأرجع لورا. تجي من عند الصحابة وترجع، فهتلاقي واحد، يعني آخر واحد، آخر واحد يتكرر المشترك هذا. يعني مثلا ابن عباس، اللي قبله فلان، اللي قبله فلان، هؤلاء الثلاثة تكرروا في كل فريق، فآخر واحد منهم هو هذا مخرج الحديث. بعدين هذا المخرج بتلاقي فيه طرق إليه، فلان عن هذا المخرج، وفلان عن هذا المخرج، وفلان وفلان. فأنت إذا تأملت في هذه الطرق ستجد أن المخرج هو من؟ يزيد ابن هرمز. يزيد ابن هرمز هذا هو مخرج الحديث. أول راوي عنه هو من؟ محمد ليش؟ محمد ابن علي بن الحسين الذي يسمى الباقر، ويروي عنه من؟ ابنه جعفر الذي يسمى ليش؟ الصادق. فإذا جعفر بن محمد، جعفر الصادق، عن أبيه محمد ليش؟ الباقر. فإذا أول واحد محمد بن علي بن الحسين الذي يسمى الباقر، هذا أول واحد يروي عن يزيد بن هرمز. الراوي الثاني سعيد المقبوري. الراوي الثالث قيس بن سعد. الراوي الرابع المختار ابن صيفي. فإذا هؤلاء الأربعة يروونه عن يزيد ابن هرمز. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم حرها وبردها. شو هالبرد هذا؟ حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر ابن محمد عن أبيه. هل تعرف حديثا لجعفر ابن محمد عن أبيه، حديثا مشهورا جدا جدا في صحيح مسلم؟ حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حد غششك؟ حد غششك ولا؟ فإذا هذا معروف، هذا حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل يروي أيضا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة أن نجدة وهو نجد الحروري، نجد الحروري من الخوارج، والحرورية فرقة من فرق الخوارج، فهذا نجدة. أن نجدة كتب إلى ابن عباس، وابن عباس طبعا له قصص مع هؤلاء. ابن عباس لما ذهب إليهم وجادلهم بالتي هي أحسن وصبر عليهم رجع منهم 3000، رجع منهم عن بدعة الخوارج 3000، والقصة في ذلك معروفة. لما قالوا لا حكم إلا لله، فذكر لهم أن الله عز وجل يعني حكم الناس في أمور كثيرة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فبمثل المجادلة الطيبة هذه رجع منهم هذا العدد الكبير. ونحن نقتدي بابن عباس رضي الله عنهما في هذا. فأي إنسان تسمع عنه بدعة، صح أنت بتنكر عليه وكذا، لكن ما دورك تجاهه؟ هل علمته؟ هل جادلته؟ هل أزلت عنه الشبهة؟ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 5 خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. فتقول هنا يعني الأصل أنه لا يفتى ولا يعلم إلا مسترشد، إلا مسترشد. فهذا هو الذي يفتى ويعلم. وأما إذا جاء إنسان وأنت عرفت أنه يجادل أو أن له غرض آخر، فإذا هذا لا تفتيه ولا تعلمه. فإذا نقول لا يفتى ولا يعلم إلا ليش؟ إلا المسترشد. طيب نجدة هنا هل هو مسترشد؟ في احتمال، لأن هذه 5 خلال يعني سيتبين لك أنه يعني هو ربما أراد بهذه الخلال شيئا يؤيد إيش؟ يؤيد مذهبه. فمن أجل ذلك يعني قال ابن عباس يعني لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. وسيأتينا في بعض الروايات أنه قال ابن عباس لولا أن يركب الأحموقة، لولا أن يركب الأحموقة ما كتبت إليه. الأحموقة يعني شو؟ يعني يقع في شيء غلط، لولا أن يقع في الغلط ويصير أحمقا. فإذا نقول لا يفتى ولا يعلم إلا مسترشد، أو من تكون فتواه يعني فيها مصلحة وفي حماية له وحصانة له من الوقوع في الغلط. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فإذا سأله هذه الخلال 5. فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. هذا هو الشاهد، يحذين يعني يردخ لهن ولا يسهم لهن. قال: وأما بسهم فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، متى ينقضي يتم اليتيم. ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ قال: وابتلوا اليتامى. أنت مسؤول عن يتيم، عن ماله، بلغ سن البلوغ، فهل يجوز لك أن تدفع إليه ماله؟ وابتلوا اليتامى، اختبروهم، اعمل له اختبار، اعطيه مبلغ من المال وشوفوا كيف يتصرف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هل قال الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم؟ لا، ذكر لنا سبحانه شرطا آخر، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا ليس البلوغ ينتهي به إيش؟ اليتم، وإنما ينتهي بالإيش؟ بالرشد. فإذا لا بد من الإيش؟ من الرشد، لا بد من الرشد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهو رواه أبو داود عن علي كما في الإرواء 1244، لا يتم بعد احتلام، يعني طالما احتلم بلغ فإذا ما في يتم. طيب وابن عباس هنا ماذا يقول؟ يقول وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلا أمري إن الرجل لتنبت لحيته. إيش معناه؟ أنه إيش؟ أنه بلغ، أنه بلغ. وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، ما يعرف لا يعطي ولا يأخذ، ما يعرف يتصرف. قال فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. ماذا أراد ابن عباس هنا؟ فقد ذهب عنه اليتم إيش؟ كاملا. فإذا يذهب عنه اليتم ذهابا كاملا إذا إيش؟ إذا بلغ رشيدا، إذا بلغ رشيدا يذهب عنه اليتم. وأما إذا بلغ غير رشيد فيذهب عنه إيش؟ يذهب عنه أصل اليتم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد إيش؟ بعد احتلام. لكن هل يدفع إليه ماله؟ لا. فإذا شرط دفع المال هو الإيش؟ الرشد. قال الإمام النووي مبينا هذا الموضع، متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله؟ قال وأما نفس اليتم، شوف أصل اليتم، وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. قال وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام. وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم، حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له. ليش أبو حنيفة اختار 25؟ قال لأن 25 يصلح أن يكون فيها إيش؟ جدا، يصلح أن يكون جدا، يعني تزوج عنده 14 سنة فأتى بإيش؟ ببنت بلغت مثلا كم؟ 9 سنوات، 9 سنوات بلغت تتزوج، فتأتي بإيش؟ تأتي بولد بعد سنة، يعني 25 تقريبا، 25، 14 و9، 23 و2 سنة حمل وسنة كمان، فيصبح كم؟ 25. فعند أبو حنيفة أنه إذا بلغ 25 زال عنه حكم الصبيان حتى وإن كان غير التصرف، إذا كان غير قادر على التصرف. كيف؟ لا هو هذا الممكن، هو بيتكلم عن الايش، عن الممكن، لانه قال يمكن ان يكون، يمكن ان يكون ايش جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى على عائشة وهي بنت كم؟ 9. دخل بها وهي بنت ايش، وهي بنت 9، لانها كانت رضي الله عنها قد شبت يعني شبابا حسنا. وهذا موجود، هذا موجود، حصل الان مثل هذا. فالمهم انه هو هذا. فاذا اسم او يعني اصل اليتم يزول عنه لحديث لا يتم بعد احتلال. واما حكم اليتم فيبقى ايش، فيبقى اذا لم يبلغ الرشد. قال: وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. الخمس اللي هو لذي القرب، وهم بنو المطلب وبنو هاشم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمس الغنيمة يعني يقسم 5 أخماس، خمس من هذا الخمس يكون لمن؟ لذي القربى. وقول ابن عباس: فأبى علينا قومنا ذاك، قال: رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح. قال: وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، في فتنة ابن الزبير معروفة طبعا، لما يعني اعتصم بالكعبة ووجه إلى عبد الملك الحجاج وضرب الكعبة بالمنجنيق. فهذا كان في فتنة ابن الزبير، يعني هذه الأسئلة. وقد قال الشافعي رحمه الله: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله أبى ذاك علينا قومنا من بعد الصحابة، وهم يزيد ابن معاوية، وهم يزيد ابن معاوية. ففي خلافة، في خلافة الخلفاء الراشدين كان الخمس يعطى لي أولي القربى. فإذا يحمل هذا على من بعد الإيش، على من بعد الصحابة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال بمثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وهذا يعني كما يقال يعني تعجيز له، فيقول له: إن كنت تعلم ما علم الخضر من الغلام فأقتل الصبيان، لأن الخضر إنما قتل الغلام عن أمر الله عز وجل. فهذا يعني منع، لكن بأسلوب يعني شديد، كما ذكرنا إيش في خطبة الجمعة في حديث معاوية بن الحكم لما قال إيش: ومنا رجال إيش، ومنا رجال ها يخطون، يعني يخط عشان يعلم الغيب على طريقة الكهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. إن كان هؤلاء الذين يخطون خطهم يوافق خط هذا النبي فليخط. وهذا منع إيش، هذا منع لهم من هذا الشيء. فهذا مثل هذا. قال: وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. الطريق التي بعد ذلك قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسألهم عن العبد والمرأة يحضران المغنم، العبد والمرأة هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، يعني يقع في فعل من أفعال الحمقى ويرى رأيا كرأيهم. قال اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. فكذلك العبد، العبد إذا حضر الجهاد فإنه لا يقسم له كالغانمين وإنما يحذى يعطى كالمرأة. قال وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتلهم. قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. فإذا عندنا أيها الإخوة ينقطع عنه اسم اليتم إذا بلغ، وأما حكم اليتم فلا ينقطع إلا إذا كان راشدا، إلا إذا كان راشدا. قال وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. قال وحدثناه عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل ابن أمية عن سعد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.